بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الحديث في الرواية السادسة، وهي رواية علي بن أبي حمزة البطائني، من الروايات التي استدل بها على الولاية العامة. وقد تقدم الحديث في سند الرواية، وذكرنا أنه بالتتميم المتقدم هام، وإن لم نجزم بوثاقة علي بن أبي حمزة بعد وقفه، لأن الظاهر وثاقته قبل الوقف. وقد استظهرنا أن هؤلاء الأجلاء رووا عنه في إحدى حالتين، إما قبل وقفه أو من أصوله وكتبه التي صنفها في ذلك الحين. وعليه فإذا تم هذا الاستظهار وهو تام، فإن الرواية من جهته حيث يكون الراوي عنه أحد أعلام الطائفة عليه السلام ورحمة الله، يكون السند تاما. ومن الواضح أن هذا الطريق لا يفيد وثاقة علي بن أبي حمزة حيث وقع في الأسانيد، إنما يفيد وثاقته حيث روى عنه أحد الأجلاء بالتفصيل المتقدم. وأما دلالة الرواية فإن ذلك يستدعي منا أن نعود إلى قراءة متنها من جديد. سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله، وثلم في الإسلام ثلمة لا يصدها شيء، لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها. وتكلمنا في الدرس السابق إشكالا على دلالة الرواية، بأن كلمة الفقهاء وإن ذكرت في هذا المورد، إلا أن هذه الرواية رويت بأسانيد متعددة من دون ذكر كلمة الفقهاء فيها، فتصير لأن المؤمنين حصون الإسلام، وبذلك تصير الرواية كما تقدم بالأمس أجنبية تماما عن بحث ولاية ونيابة الفقيه العامة عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إلا أننا نتنزل ونفترض أن كلمة الفقهاء موجودة في الرواية، وأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد قال ذلك، لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام. حينئذ يقال بأن كون الفقيه حصنا للإسلام يعني أنه الحافظ لهذا الدين. وقد تقدم بأن حصن سور المدينة هو الذي يمنعها من دخول الأعداء، وهو الذي يحجد المدينة ويحفظها. فإذا كان الفقهاء حصونا للإسلام كحصن سور المدينة للمدينة، فهذا يعني أنهم حفاظ الإسلام بكل مراتب الحفظ. وقد تقدم في الأبحاث الثالثة أن من أهم الطرق والسبل إلى حفظ الإسلام الذي هو نظام اجتماعي وسياسي متكامل للبشرية أن ينصب وال يتكفل رعاية الجهاد والشؤون العامة في المجتمع الإسلامي، ولا يكون الفقيه حكما حقيقة إلا إذا نصب لذلك وتصدق له بالفعل. وهذا أمر يزعم المستدل بالرواية كالسيد الإمام رضوان الله تعالى عليه أنه بمثابة من الوضوح، بحيث لا ينبغي أن يتوقف عنده أو يتأمل طويلا. راجعوا كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 632، ودراسات في ولاية الفقيه الجزء الأول صفحة 472. إلا أن هذا الكلام أيها الإخوة يمكن المناقشة فيه مضافا إلى أن كون الفقيه حصنا للإسلام يكفي فيه كونه حافظا لأحكام الدين من التحريف، يعلمها ويبلغها للناس، لأن استدلال المستدل بالرواية على الولاية والنيابة العامة يتوقف على أن يكون المراد من الحصن الحصن بجميع مراتبه، ومنها كون ولاية الأمر في يده. ولا إشكال ولا ريب أن الإطلاق في المحمول إذا لم يكن المتكلم من جهته في مقام البيان لا يجري، لا شك وأن المتكلم في أصل الكلام هو في مقام البيان، والقدر المتيقن الذي يكون المتكلم من جهته في مقام البيان هو الموضوع الفقهاء. فإن الفقهاء حصون، أو لأن الفقهاء حصون الإسلام، أما أنهم حصون في كل ما لهذه الكلمة من معنى فهو أول الكلام. مثلا إذا قلت زيد عالم أو الفقيه عالم، لا شك ولا ريب في أن الإطلاق يجري في كلمة الفقيه، فيقال بأنها تشمل كل من يطلق عليه اسم فقيه، وكل من تنطبق عليه هذه الماهية. لكن هل يمكنك أن تجري مثل هذا الإطلاق أيضا في قوله عالم لتثبت أن الفقيه عالم بكل أنحاء علوم الدنيا؟ لا إشكال ولا ريب أن الأمر ليس كذلك، لأن المتكلم ما لم توجد قرينة وما لم يكن هناك قدر متيقن، لا شك ولا ريب في أن المتكلم لا يحرز أنه في مقام البيان من جهة المحمول. وإذا لم نحرز أنه في مقام البيان من جهة المحمول فيحمل المحمول على القدر المتيقن، نعم، حيث لا يوجد قدر متيقن أو يكون المفهوم المستعمل في المحمول من المفاهيم الواسعة بطبيعتها التي لا تتحمل الضيق، حينئذ لا محيص لدينا دفعا للكلام عن اللغوية من إثبات نتيجة الإطلاق. لكن حيث يوجد قدر متيقن، كما لو قيل الفقيه عالم قدره المتيقن أنه عالم بالاستنباط للأحكام الشرعية، وعالم بالفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلسفة وإلى آخره، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن الإطلاق في المحمول لا يجري. وسر ذلك أن الإطلاق يتوقف على مقدمات الحكمة، وأس مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في صدد وفي مقام البيان من جهة المحمول، ولا يمكننا إثبات ذلك إلا في فرضين: أن لا يوجد قدر متيقن في المحمول، وأن لا يكون المفهوم ماذا بطبيعته سنخ مفهوم واسع، بطبيعته سنخ مفهوم يعطي المعنى كقوله علي إمام أو المعصوم إمام، فيقال بأن كلمة إمام واضح معناها، هي في حد نفسها تعطي معنى الولاية العامة والنيابة العامة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما حيث لا يوجد القدر المتيقن وحيث لا يكون المفهوم كذلك، أو قل حيث لا ينعدم القدر المتيقن وحيث لا يكون المفهوم أيضا كذلك، لا إشكال ولا ريب في أن المحمول يحمل على قدره المتيقن. هنا نقول بأن كون الفقهاء حصون للإسلام له قدر متيقن، فإن أولى واجبات الفقيه الذي هو عالم بالأحكام الشرعية ومستنبط لها من الأدلة التفصيلية، أولى واجباته ووظائفه الواضحة أنه يعلم الدين وينشر أحكامه في المجتمعات ويبلغه. عالم بالدين يعلم الدين ويبلغه للمجتمعات، وحينئذ فإذا لم يمكن التمسك بالإطلاق فلا يمكن إثبات أكثر من القدر المتيقن. فالفقهاء حصون الإسلام في تعليم الدين وتبليغ أحكام الشريعة. طبعا الحديث أكثر من هذا عن أنه لماذا لا يجري الإطلاق في المحمول، طبعا نكتته الأصلية غيرتها أنا، لكن الحديث عنه بأكثر من هذا يحتاج إلى دخول في علم الأصول، نبحث في بحث الإطلاق والتقييد من علم الأصول. هذا أولا. وثانيا، على أن الحديث ظاهر جدا في أن كل فقيه من الفقهاء هو بالفعل حصن للإسلام، وهو بالفعل إذا ما تلد في الإسلام سلمة لا يصدها شيء، سواء كان هذا الفقيه متسلما ومتسلما لمنصب الولاية والنيابة العامة عن الإمام المعصوم، أو لم يكن متسلما ومتسلما لمنصب الولاية العامة عن الإمام المعصوم، ألا ترى معي أن الحديث ينطبق على الفقهاء غير الولاة بالفعل فيما لو ماتوا؟ فإنه يصدق أن المؤمن الفقيه في الحوزة العلمية مثلا إذا مات سلم في الإسلام سلمة لا يصدها شيء، لأن الفقهاء وهو منهم حصون الإسلام فهو حصن للإسلام. التعبير ظاهر في أن كل فقيه من الفقهاء إذا مات سلم في الإسلام سلمة لا يصدها شيء، وأنه حصن من حصون الإسلام، سواء كان متسلما لمنصب الولاية والإمامة أو لم يكن متسلما لمنصب الإمامة والولاية، أو قل بلسان فني أوضح من هذا وأكثر صناعية أنه يتمسك بالإطلاق الأحوالي للفظ الفقيه، الفقيه في كل حالاته، ما لم يأتي التقييد، في كل حالاته حصن من حصون الإسلام، وإذا ما سلم في الإسلام سلمة لا يسدها شيء، سواء كان حاله كونه بالفعل متسلما لمنصب الإمامة، أو كان حاله أنه جالس في الحوزة يعلم الأحكام الشرعية ويدرس، أو كان في المجتمع ينشر الدين بين الناس. وعليه فإذا كان الحديث بإطلاقه، وهذا إطلاق في الموضوع يا إخوان، في الفقيه مو في الحسن، وهو يجري بلا إشكال، فإذا كان كذلك فلا إشكال ولا ريب في أن الرواية حينئذ لا يمكن الاستدلال بها على خصوص نصب الفقهاء للولاية فالنيابة عرض عن الفقيه، لأن جعل الحيث هو خصوص من يتولى منصب الإمامة ومن هو المنصوب للإمامة يجعل البقية بعد أن ينصب أحدهم للإمامة ليس حصنا، مع أن هذا خلاف ظاهر الحديث جدا كما لا يخفى. وهذه النقطة نقطة مهمة أيها الإخوة، لم أرى من تعرض لها في من تعرض إلى هذا الحديث الشريف. وعلى هذا الأساس يظهر أن الاستدلال بالحديث وادعاء ظهوره في النيابة والولاية العامة غير صحيحين، فضلا عن أن يجزم بذلك كما جزم بعض المحققين المشار إليهم. وبهذا لا تتمم دلالة الرواية السادسة. طبعا هذا كله تنزل، لو فرضنا وجود كلمة الفقيه، وقد ناقشنا البارحة بوجود كلمة الفقيه بأن الروايات في أكثر مصادرها لا يوجد فيها كلمة الفقيه، فنجزم أنها نفس الرواية لأن المروي عنه هو الإمام نفسه، وأن الرواية هي نفس المضمون ونفس الألفاظ. الرواية السابعة، الرواية السابعة معتبرة أو موثقة السكوني، وهي ما رواه الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي واسمه الحسين بن يزيد عن السكوني واسمه زياد إسماعيل بن مسلم ولقب مسلم أبي زياد، المعروف أنهم يقولون إسماعيل بن أبي زياد السكوني أو إسماعيل، قد تجده في بعض الأسانيد نادرا إسماعيل بن مسلم السكوني، فهو شخص واحد لأن اسم أبي زياد مسلم. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، وما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. الكافي الجزء الأول صفحة 46 الحديث الخامس. ورويت الرواية في مصادر أخرى أيها الإخوة بنفس المضمون وبنفس الألفاظ تقريبا، وقد تتبعها بعض المحققين في مصادرها، فراجعوا كتاب دراسات في ولاية الفقيه الجزء الأول 475. ماكو امتياز خاص لبقية المصادر حتى ننقل، ولا يوجد سند أصح من هذا السند حتى نتعرض له، فإنها رويت في بقية الكتب إما مرسلة وإما بنفس سند الكافي. على أي حال أيها الإخوة، والحديث في هذه الرواية على حسب الروايات الثالثة، تارة في السند وأخرى في الدلالة. أما السند فلا ينبغي الحديث حول علي بن إبراهيم وحول أبيه لوضوح أمرهما وتكرر الحديث عنهما وأنهما من أجلاء هذه الطائفة. فالحديث يقع في النوفلي والسكوني، والحديث في النوفلي والسكوني جدا مهم لأن هناك مئات الروايات أيها الإخوة بهذا السند نوفلي سكوني، كلما وجدت نوفليا وجدت سكونيا، والعكس أوضح، كلما وجدت سكونيا وجدت نوفليا، فنادر جدا أن وجد سكوني ولم يجر إلى جنبه النوفلي يروي عنه، وسر ذلك أن كتب السكوني يرويها النوفلي عنه. على أي حال قد يوجد في موارد نادرة، لأنه محل بحثنا، هذا بحث في طبقات الرجال، أن يوجد في موارد معدودة جدا والسكوني والراوي عنه غير النوفلي، لكن العام الأغلب المعظم عندما تجد سكوني تجد إلى جنبه النوفلي يروي عنه، وافتراقهما موارده جدا نادرة. المهم أيها الإخوة هو الحديث عن هذين الشخصين، وثمرته عظيما، لأن كثير من روايات القصاص والحدود رواتها هؤلاء نوفلي عن سكوني، وينسد دليل كثير من الأحكام في باب الحدود والقصاص إذا ما أثبتنا وثاقة النوفلي والسكوني. فلست حاشرنا من أن يمتد هذا الباب. لكن هذا يبرز أهمية البحث عن النوفلي والسكوني، البحث المفصل جدا في علم الرجال بحثناه هناك، لكن المهم في المقام الإشارة الموجزة إلى لب المطلب. أما النوفلي وهو الحسين بن يزيد النوفلي القمي، كان يعيش في قم، هذا الرجل أيها الإخوة ليس له تضعيف صريح في كتب الرجال. نعم نقل النجاشي أن بعض القميين نكبوا إليه الغلو في أواخر حياته، ثم إن الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه بنفسه تصدع للدفاع عن هذا الرجل، فقال ولم أرى له رواية تدل على ذلك والله العالم. وهذا واضح من خريط الصناعة الشيخ النجاشي في أنه دفاع واضح عن الحسين بن يزيد النوفلي، مع أن العارف بالنجاشي يرى تأثره الواضح بمسلك القميين أيها الإخوة، لكن الظاهر في المقام أن القميين مو هم الذين ضعفوه، يعني الحالة الشائعة في قوم، ولذلك عبر ببعض القميين، فكأن ذلك البعض لا يمثل قوم كل هذا آنذاك، ولذلك عبر الشيخ النجاشي رحمه الله ضعفه بعض القميين. ومن هنا يقول أنا لم أرى، يعني بحسب الفرد يريد أن يقول تتبعت رواياته وما عثرت على رواية تدل على الغلو، والإنصاف هو هذا. الآن إذا صدرنا كل روايات النوفلي لا نجد رواية رواها النوفلي تدل على الغلو، ثم إن هذا البعض من القوميين لا يعلم من هو، وقد نطحنا في محله أن دعوى الغلو من القوميين في ذلك العصر ليست غلوة حقيقة لما اشتهر عن مشايخ القميين آنذاك بأنهم كانوا يرمون الإنسان بالغلو لأمور لا تستدعي ذلك. وقد اشتهر عن الشيخ الصدوق ونقله الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد وفي رسالة نفي استهوى عن النبي صلى الله عليه وآله، وهي ضمن رسائل الشيخ المفيد المطبوعة، نقل عن الشيخ الصدوق أنه نقل عن شيخه ابن الوليد وهو أجل أجلاء القميين وأكثرهم نقدا للحديث، كان يقول بأن أولى درجات الغلو نفي استهوى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو من أمهات عقائدنا منذ جاء الشيخ المفيد إلى يومك هذا، بل من قبله باستثناء هذه الشرمة من علمائنا. وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في أن القمي في ذلك الوقت إذا ادعى غلوا على شخص فإنه لا يقبل منه لمعرفتنا بأنه يدعي لأسباب لا نؤمن بأنها تستوجب الغلو. نعم لو ادعى الغلو على شخص وبين سببا مقنعا لذلك نقبل، لأن هؤلاء القميين الذين يدعون أيضا أجلاء يخالفهم في المبنى، لكن لا نطعن في صدقهم والعياذ بالله. وعلى هذا الأساس إذا ادعوا على شخص غلو وبينوا السبب وكان هذا السبب عندنا أيضا يستدعي الغلو فإننا نقبل، وأما إن لم يكن ذلك وبقيت القضية مهملة ولم يبين السبب فلا يمكن قبول دعوى الغلو. والشيخ النجاشي الذي يتابع القميين عادة كما تابعهم في عدة موارد في خصوص هذا المورد لم يتابع هذا البعض الذي نقل عنه. إذا فالشخص سالم عن التضعيف في كتب الرجال، وكذلك لا توفيق له أيضا أيها الإخوة في كتب الرجال. نعم يوجد في حقه أنه أديب شاعر، قوله شيعي مسلم لأن قوم لم يكن يعيش فيها غير الشيعة، ومن يدعى عليه الغلو يعني أنه شيعي متشدد في تشيعي بنظره في قوم في ذلك الواقع. نعم أيها الإخوة، واتقب السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في معجم رجاله لوقوعه في أسانيد تفسير القمي. وهذا المبنى سقيم في نظرنا، لا نبني عليه ولا يبني عليه أكثر المحققين، لأن المبحوث والمثبت والمحقق في محله أن هذا التفسير فضلا عن مقدمته لم يثبت انتسابه هذا يعني النسخة الخاصة الواصلة بسند صحيح إلى علي بن إبراهيم القمي، مضافا إلى أنه ليس تفسير القمي، بل هو مؤلف نقل عن القمي ونقل عن أبي الجارود ونقل عن غيرهما أيضا، فهو نقل كثيرا من تفسير القمي، فلا يصدق أنه هو تفسير القمي، والمقدمة المستشهد بها قد تكون من جامع هذا التفسير من القمي وغير القمي، ولا نعرف من هو هذا الجامع حتى نعبأ بشهادته، مضافا إلى أن هذه الشهادة حتى لو سلمت أنها للقمي هناك قرائن كثيرة في داخلها وفي داخل الكتاب تجعلها مختصة بخصوص المشايخ لو سلم، لكن لا نسلم عليك. إذن فتطبيق المبنى وتوثيق كل الرجال أسانيد تفسير القمي لا نعتمده ولا نقبله، هو البحث الشامل عن هذا المبنى في الكبريات الرجالية. نعم أيها الإخوة، يمكن أن يذكر لتوثيقه طرق ثلاثة توثيق النوفلي. الطريق الأول أن ظاهر كلام النجاش حيث قال ولم أجد، طعن عليه بعض القميين بالغلو ولم أجد له رواية تدل على ذلك، ظاهر أنه لا مغمز فيه سوى شبهة الغلو ونسبتها إليه من بعض القميين في أواخر حياته، وهذا يظهر منه أنه لا توجد قضية يغمز لأجلها في النوفلي غير هذه القضية، وهذه القضية تصدى الشيخ النجاشي لدفعها عنه ونحن لا نقبلها لمعرفتنا بالقميين، فيكون كلام الشيخ النجاشي ظاهرا فيه أن الشخص لا مطعن عليه ولا مرمز فيه، ويقولها الشيخ النجاشي ظاهرا في محدث من أكابر المحدثين في قم آنذاك لكثرة رواياته، وعلى هذا الأساس يعلم أن الشخص وهو محدث من أكابر المحدثين خالد من الغامز وإلا لأشار إليه. وجل الكتاب هذا الطريق أيها الإخوة غير أن سكوت النجاشي عن شخص يفيد وثاقته، فإن هذا لا نقبله، فإن النجاشي طرق توثيق بعض الأجلاء وطرق تضعيف بعض من لا يشك في ضعفهم، واضح؟ لكن نقول تصديه لحاله وأن حاله ليس فيه شيء ظاهرا إلا نسبة الغلو إليه من بعض القميين، ودفعه ذلك عنه يظهر منه أنه لا يوجد فيه خامس غير ما نسب إليه من بعض القميين من الغلو. هذا هو الطريق الأول. هذا الطريق الأول لا بأس به أيها الإخوة، لكن قد يدعي شخص أننا لا نجزم بهذا الظهور. من قال بأن الشيخ النجاشي كان في مقام ذكر كل ما غمز فيه على النوفل؟ لو أن الشيخ النجاشي قال لم أجد غمزا فيه غير نسبة الغلو إليه وهو من أكابر المحدثين المعروفين لا بأس بهذا الكلام، لكن الشيخ النجاشي قد يكون تعرض لخصوص هذه المئة من جهات حياته، وهي مسألة أنه نسب إليه الغلو فنصاف عنه، أما غير هذا فلا نعلم، لا توثيق ولا تضعيف بالنسبة إليه. وأنتم تعلمون أن الشيخ النجاشي ينقل مما وصل إليه، قد لا يكون وصل إليه شيء يرتبط بتوثيق أو تضعيف الحسين من يزيد النوفلي، ومن هنا يمكن أن يشكك بهذا الظهور، وإن اعتبر هذا الكلام قرينة ناقصة على المطلق، يعني على إثبات وثاقة الحسين بن يزيد النوفلي. إذن هذا الطريق وحده لا يستطيع الإنسان أن يجزم به جزما تاما، وظهور كلام النجاشي في أنه لا مغمز فيه أصلا إلا فيما نسب إليه من الغلو مع الدفع عن في هذه النسبة، هذا الظهور مو واضح جدا حتى يعتمد عليه الإنسان بمفرده. الطريق الثاني الذي يمكن من خلاله توثيق الحسين بن يزيد نوفلي، كثرة رواية إبراهيم بن هاشم، فهو من أجلاء القميين وأول من نشر الحديث بينهم، ولا قد قروا كثيرا بتعبير كثير من المحققين عنه أو عن الرواية التي هو في سندها بالحسنة، وعنه بالممدوح لما أثبتنا في محله أن إبراهيم بن هاشم من أجلاء القميين وأستاذ المحدثين في قم، وأول من نشر نمطا جديدا من الحديث بينهم، حتى صح التعبير عنه في كتب الرجال بأنه أول من نشر حديث الكوفيين في قم. أقول إبراهيم بن هاشم حدث في قم كل حياته العلمية بعد أن رجع من الكوفة. إبراهيم بن هاشم أيها الإخوة أكثر من التحديث عن الحسين بن يزيد النوفلي في جو مليء بالتشدد في أمر الرواية ونقدها وتصفيتها، في جو كان القميون فيه يطردون من يكثر عن الضعفاء من بلدهم ويطعنون فيه ويغمزون، فطردوا أحد أجلاءهم أحمد بن محمد بن خالد المعاصي لإبراهيم بن هاشم، ومع ذلك تجد أنهم أطروا على إبراهيم بن هاشم ودرسوا الحديث عنده بكثرة، وهذا يكشفه لنا كثرة الرواة عن إبراهيم بن هاشم وتتلمذوا عنده، فيصح أن يعبر عنه بأنه كان صاحب جامعة في الحديث ومؤسس لنمط جديد من التحديث، لأن معنى نشر حديث الأول من نشر حديث الكوفيين في قم أن هناك نمط من الحديث ما كان شائعا عند أهل قم، والذي أشاعه هو إبراهيم بن هاشم، ويمثل مساحة لا بأس بها من حديثه رواياته عن النوفلي، ولا تجد أي طعن في إبراهيم بن هاشم بإكفائه عن النوفلي، وهذا أمارة جلية جدا على أن النوفلي كان ثقة معتمدا جدا عند القميين، وإلا لوجدنا غامزا ولو بشكل ضعيف بإبراهيم بن هاشم أو بالنوفل الذي حدث كثيرا في قم آنذاك، ومع أننا لا نجد شيئا من ذلك. أنا ما استغليت يا إخوان بكثرة تحديث النوفلي في قم، لأن كثرة تحديث النوفلي تلازم رواية إبراهيم بن هاشم عنه، لأن حديثه الكثيرة هي بواسطة إبراهيم بن هاشم. لو كان الراوي عن النوفلي بكثرة كثيرون كنا نستدل بنفس إكثار النوفلي من الرواية في قم على أنه ليس ضعيف وأنه ثقة جدا، وإلا لطرده القميون وغمزوا به وفتكوا به. لكن حيث إن معظم روايات النوفلي يرويها عنه إبراهيم بن هاشم، فهذا يجعلنا نتمسك برواية إبراهيم بن هاشم عنه، لأن إكثار رواية النوفلي في قم لم تثبت إلا من طريق رواية إبراهيم بن هاشم عنه. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة نحصل قرينة قطعية تقريبا، خصوصا عند العارف بتاريخ قم ووضع قم آنذاك في مسألة الحديث وتشددها في الرواية عن الضعفاء، نعرف قرينة قوية متينة قطعية على أن النوفلي ثقة بلا إشكال. هذا هو الطريق الثالث. الطريق الثالث أيها الإخوة أن الشيخ الطوسي في كتاب العدة ادعى عمل الطائفة بروايات السكوني، مما يظهر منه أن الطائفة مجمعة على العمل بروايات السكوني، وروايات السكوني إذا اعتبرناها نجد أن كلها إلا نادر شديد الندرة نوفل عن السكوني، فالإجماع والاتفاق على العمل بروايات السكوني له دلالة مطابقية وله دلالة التزامية. دلالته المطابقية وطاقة السكون. لا اشكال ولا ريب ولا تصغل الى من ناقش في ذلك وان الصح عند المتقدمين لا تلازم وخافة الراوي. اقول مسلم ان صحة حديث لا تلازم وطاقة رواته كان يقوم بالقرائن، لكن صحة والعمل بكل حديث شخص لا يمكن بحسب حساب الاحتمالات ان كل رواية رواية من رواياته كانت لها قراء، لان القرائن عنصر متحرك مو عنصر ثابت. العنصر الثابت في الروايات هو وطاقة الراوي. فاذا اجمعت الطائفة واتفقت على العمل بروايات شخص بكل روايات شخص فلا شك ولا ريب في ان ذلك ظاهره انها شخص ثقة، والا فكيف تجمع الطائفة على العمل بكل روايات شخص وهو شخص كذاب او شخص وراق او شخص مجهول الحال لا يعلم عنه شهيد. هناك خلط في بعض كلمات الرجاليين بين الصحة لرواية والصحة لكل روايات شخص، فإن الصحة لكل روايات شخص لا تنفك عن الحكم بوثاقة ذلك. ولا عمري إن لم تكن صحة كل روايات شخص تنبه عن وثاقته فأي شيء ينبه عن الوثاقة أي كذاب هذا وأي مجهول هذا وأي وضاع هذا الذي كل رواياته تعمل بها مو ضروري لكل 100% يعني لكل المتعارف جل الروايات تعمل بها الطائفة. وقد ادعت الطائفة وقد ادعى الشيخ عمل كل الطائفة بحسب ظاهر كلامه بروايات التكوين، وكلما وجد تكوني وجد نوفلي. أقول لولا وثاقة النوفلي يبقى هذا الإجماع على العمل بروايات السكوني لغويا، بل لا يمكن العمل بروايات السكوني إلا إذا عملنا بسند روايات السكوني. وجل الروايات علي بن إبراهيم عن أبي عن النوفلي عن السكوني، فالإجماع على العمل بروايات السكوني يستلزم الإجماع على تصحيح روايات السكوني، ولا أقل العنصر الثابت في روايات السكوني، والعنصر الثابت الذي لا إشكال فيه هو النوفلي. فهذا إن شئتم عبروا بأنه مدلول التزامي للاتفاق على العمل بروايات السكوني، وهذا مدلول التزامي لا ينفك أيها الإخوة عن العمل بروايات السكوني. وبهذا تظهر وثاقة السكوني مو بس النوفلي في هذا الطريق الثالث، لأن السكوني أيها الإخوة في بحث شيئا ما طويل لكن لا يوجد له توثيق صريح في كتب الرجال ولا تضعيف. نعم نسب إليه أنه قاض عامي وقد استدل على ذلك بتلحم رواياته، لأنه عادة يروي عن الإمام عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن الرسول، وهذه نفحة عامية. ودافع البعض لأن إكفاره عن الطابق وملازمته له كاشف عن كونه من أبناء المذهب الحق. على أي حال ما يهمنا هذا الأمر بعد أن كانت الوثاقة هي المدار. فنقول أيها الإخوة بأن السكوني وثقه السيد الخوي رحمه في المعجم لوروده في أثر التفسير الطبري وتقدم لهذا المبنى للمقبول، ونحن نوثقه وكذلك السيد الخوي أشار إلى هذا الطريق بكلام الشيخ الطوسي في العدة، لأن الطائفة عملت بروايات وما كانت لتعمل بكل روايات أو جل روايات شخص غير ثقة، ودعوى العمل بالقرائن نقبلها في رواية أو روايات مشخصة محدودة، أما كون كل روايات شخص يعمل بها للقرائن فهذا أمر جدا مستبعد. فالعمل بروايات كل روايات شخص لا شك في أنها ظاهرة في أن هذا الشخص ثقة معتمد عليه عند الطائفة. وبهذا يتم الحديث حول السند، وثبت ان السند معتبر لا يقصر عن الموثق، وان شئتم فعبدوا بانها موثقة السكوني. وبهذا نحسم الامر في كثير من الاسانيد التي فيها نوفلي وفيها سكوني، والله العليم. واما دلالة الرواية فيأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم. يوم السبت.